بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الحمد لله في خزانة عامرة وفي بيت كريم وفي خزانة يشد إليها الرحال. هذه الخزانة للشيخ الفاضل الدكتور عادل عفوش، بارك الله فيه ووفقه وأطال عمره وحقق الله مبتغاه في نشر العلم وفي الوقوف إلى جانب الباحثين وفي المساهمة في إحياء العلم الشرعي في هذا البلد الكريم. أستاذنا الكريم الدكتور عادل، يعني في الحقيقة أن عمله هذا يذكرني بأعمال صحابة رضوان الله عليهم في رحلتي في طلب الحديث. فإذا كان صحابة والتابعون وسلف الأمة الصالح رحل في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأستاذنا الكريم الدكتور عادل يرحل في طلب الكتب والمخطوطات سواء في المشرق أو في المغرب. وكما سمعنا فضيلة شيخنا حماد الخباج جزاه الله خيرا ووفقه وأعانه على هذه المهمة التي يقوم بها، كما سمعنا بأنه لا يترك مكتبة خاصة ولا عامة إلا واقتنى ما فيها وسجل ما فيها وصور ما فيها من الدخائر والنفائس. وهذه تذكرني بعبد الحي الثاني رحمه الله، كان لا يدخل مكتبة من المكتبات ويكون فيها كتاب ليس في مكتبته إلا وأخذه، لا يعرف في ذلك إلا ولا ذمة. مشهور عنه ومعروف عنه أنه لا يدخل مكتبة من المكتبات إما هدية أو شراء أو غير ذلك إلا وأخذه. كذلك أستاذنا الشيخ الدكتور عادل، يعني حبه للكتب جعله يجمع شتات هذه النوادر، ولذلك فهذا عمل جبار. وفي الحقيقة حينما رأينا مكتبه زرنا مكتبه وكانت سموا استراحة، وهي في الحقيقة نعمة الزيارة ونعمة الاستراحة. حينما زرنا هذا المكتب العامر على صغر حجمه فيه دخائر ونفائس لا توجد في كثير من المكتبات العامة والخاصة كذلك طبعا، فلاحظت من أول ما لاحظت فيها حسن الانتقاء. فالحمد لله، يعني حينما يكون العلم إلى جانب هذه الرجالات المهمة، هذه الرجالات العلمية الكبيرة، حينما يكون العلم مع ما وفقه الله سبحانه وتعالى من مال وما أعطاه الله من مال ويسخر في هذا الباب، فهذا كنز ثمين لا يقدر بشيء. معروف عن كثير من المغاربة أنهم إذا كانوا إما يميلون إلى المال وإما إلى العلم ولا يمكن أن يجمعوا بين السبيلين، قلما، وهذا من النادر نادر نادر أن يجمع بين الأمرين. والحمد لله أستاذنا الكريم الدكتور عادل يجمع بينهما، وهذا جمع بينهما ليس لصالحه ولفائدته بل ولصالح الأمة الإسلامية، لأن حينما يكون المصلح مصلحا، يعني بقدر ما تعدى النفع شخصه إلى غيره بقدر ما يكون له الأجر والثواب. وكلكم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم بته في صدور الرجال. وشيخنا والحمد لله تتوفر في هذه العناصر ثلاثة، يعني من حيث العلم يبوته والحمد لله، وأكبر دليل على ذلك نحن في بيته العامر في هذه الخزانة العامرة، هذه جانب. من حيث كذلك يورث ذلك لغيره، علم بته في صدور رجال وهذا والحمد لله يشتغل في ذلك، وكذلك ولد صالح يدعو له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك أولاده على نسقه وأن يسير على منهجه وخطته، ويوفقه الله سبحانه وتعالى ووفقهم لذلك. وكذلك صدقة جارية، وأفضل صدقة جارية هي الكتب، ذلك لأن الأعمار تفنى، وكل إنسان ما عاش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمار أمتي بين 60 و70 لا يتجاوز وإلا القليل، ولكن عمر الكتب تبقى. فهذه الكتب ذخائر، وبقدر ما استمر هذا العلم وهذه الذخائر، بقدر ما قرأ القارئ في هذه الكتب إلا ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه الحمد لله من الصدقات الجارية التي تستمر وتبقى. ولذلك فالذخائر تنقسم إلى قسمين، ذخائر مطبوعة وهو ما نشاهده أمامنا، وذخائر أنفس وهي ما يتعلق بالمخطوطات، لأن المخطوطات هي تراث هذه الأمة، وتراث هذه الأمة الذي إن استطعت أن تحافظ عليه استطعت أن تحافظ على أصالتها وعلى قوتها وعلى مجدها. لأن كما لا يخفى عليكم، حينما كان النصارى انتصروا في ميدان الحرب والمعارك، انتصروا على المسلمين في الأندلس، حينما انتصروا عليهم جمعوا سائر ما يتعلق من الكتب وكانوا يحتفلون بحرقها. لماذا؟ لأنها تمت إلى الإسلام بصلة، فقوة المسلمين في قوة كتبهم، لأنها تمثل حياة هؤلاء، تمثل قوتهم، تمثل عقيدتهم، تمثل شريعتهم، تمثل أمجادهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى يومهم. فلذلك كانوا حريصين على أن يقطعوا الصلة بين المسلمين وبين هذه الكتب. وثبت تاريخيا في كثير من المصادر أنهم كانوا يجمعون الكتب في الساحات العمومية ويشعلون فيها النار ويبتهجون بذلك. لماذا؟ لأن قوة المسلمين في كتبهم وفي عقيدتهم وفي ما لديهم من علم. لذلك والتاريخ يشهد، نابليون بونابرت حينما انتقل إلى مصر وغزا مصر، كانت أكبر غنيمة عاد بها إلى فرنسا هي الكتب التي أخذها. بل إن الثورة العلمية الفقهية القانونية في فرنسا انبنت على هذه الكتب التي استجلبت من مصر. ولذلك كانت كثير من المصطلحات الفقهية عربت بألفاظها وأخذت بألفاظها إلى اللغة الفرنسية. ومع الأسف يعني حينما تراجع المسلمون وكذا، صرنا نأخذ منهم على أنهم سبقوهم، وهو في الحقيقة أنهم أخذوا منا، ونحن إنما نأخذ بضاعتنا إذا أخذناها، ولكن أخذناها بعد أن وقع فيها التحريف والتغيير. ولذلك فأمجاد الأمة كلما ربطت بماضي هذه الأمة كلما كانت قوية، وكلما وقع الشخ وكلما وقع انفصال بين علوم الأمة وبين الأمة إلا ومسخت حقيقتها وإلا استهان بها غيرهم واستهان الأعداء هذه الأمة وسهل عليهم القضاء على هذه الأمة. أذكر هنا في واسمحوا لي إن كنت أذكر هنا أنه من البنود التي سطرها المستعمر الفرنسي حينما أرادوا أن يمنحوا الاستقلال للمغرب من البنود التي وقع عليها ألا يمنح الوظائف لعلماء الأمة، ألا تمنح لهم الوظائف علماء. أنا ذاك القروي نصوا عليها تنصيصا، علماء الأمة الذين كانوا يدرسون والذين كانوا والذين كان لهم شأن ألا يمكنوا من الوظائف العالية، يعني أن يهمشوا. فكان ذلك هذا موقع عليه في الاتفاقية التي بموجبها يحصل المغرب على استقلاله. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحدثوا قطيعة بين علم هذه الأمة وبين هذه الأمة. ولذلك فبقدر ما استطاع المسلمون وبقدر ما قدرنا على أن نحمي علمنا وعلى أن نحيي علمنا، بقدر ما لا نقول نحن نريد إحياء هذه العلوم والعيش على الماضي، بل هذه هي الوسيلة لكي تكون هذه الأمة قادرة على التحديات في المستقبل. لأنه إذا لم يكن لها ماضي، إذا لم يكن لها قوة تستطيع أن تستردها، لن تستطيع أن تتقدم إلى الأمام. لذلك فالأمة مطلوب منها وتعيش تحديات كثيرة، مطلوب منها أن تعرف عناصر القوة عندها لكي تحييها ولكي تسير عليها ولكي تبني عليها. وإذا كانت هناك من سلبيات فإن هذه السلبيات لا تعد ذات آثار بالنسبة للأمة إذا استبصرت. ولذلك فحينما ندرس تاريخ هذه الأمة وحينما ندرس أمجاد هذه الأمة لا ندرسها بغض النظر عن ما في عناصر هذه الأمة من قوة، ابتداء بقائد هذه الأمة وبمؤسس هذه الأمة إن صح التعبير، وإن كان في ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية، وأسس الأسس التي قام عليها العلم الشرعي، وأسس الأسس التي قامت عليها عقيدة الأمة. فحينما نرجع إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نرجع إليهم؟ لأنهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأغلى وأمجد وأفضل تفسير ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم به آية من الآيات. إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد بالوحي، مؤيد بكتاب الله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمجاد هذه الأمة هي أمجاد سلف هذه الأمة الصالح، والتابعون صاروا على نهجهم، فقوة القوة يأخذونها من أمجاد هذه الأمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلم جرى. ولذلك فنحن حينما نتناول أي فرع من فروع المعرفة يجب أن نربطه بأصله، وما هو أصله؟ يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أو إلى كتاب الله عز وجل، لا يخرج عن هذين الأصلين. فحينما نتحدث عن علم الأصول ما هي علم أصول؟ حينما نتحدث عن الفقه ما هو علم الفقه؟ حينما نتحدث عن آلية اللغة العربية ما هي؟ كل ذلك يعود إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع العلوم في مبتداها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله هذه الكتب التي نشاهدها كلها توصلنا إلى هذا النبع الصافي، حتى ما كان منها من كتب الكلام وهو منهج من المناهج، فإنما حينما تفهم كما في الحديث الجميع يعرفه، كنت يعني أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه. حينما تدرس منهجا منحرفا عن الجادة وتعرف الجواب عن هذا المنهج، فأنت في الحقيقة يعني موفق، لأنك تطلع على الدليل وعلى خصمه، وحينما تنتصر فأنت تنتصر لأنك انتصرت عن قناعة واستحقاق. فلذلك والحمد لله هذه الأمة أمجادها كبيرة وعظيمة، ولا أريد أن أطيل عليكم، لأن الحمد لله فيما سمعنا من فضيلة شيخنا الشيخ حماد يعني فيه خير وبركة، وفقه الله سبحانه وتعالى ووفق جميع من يعمل في هذا الصدد من مساعديه ومن معاونيه، ووفق الله شيخنا الدكتور عادل على هذه المجهودات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع به الأمة، وبقدر ما نفع الله به الأمة بقدر ما كان له من حسنات، والله نسأل له سبحانه وتعالى أن يضاعف حسناته ويجعلها في ميزان المقبول. آمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.